إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن الله سبحانه وتعالى شرف أهل العلم وفضلهم وأعلى من مكانتهم في أدلة الكتاب والسنة، وذلك لأنهم أقبلوا على الله فتفقهوا في شرعه وعلموا ما أنزل الله على رسله، فنفعوا أنفسهم علما وعملا، ثم دعوا غيرهم إلى ما علموه، ليسير الناس على نور وبصيرة على صراط الله المستقيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهذه الآية العظيمة يأمر الله عز وجل بها نبيه أن يقول: هذه سبيلي، يعني الطريق التي يسير عليها، أدعو إلى الله، يدعو فيها إلى الله عز وجل، إلى كتاب الله، وإلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، التي هي وحي من الله عز وجل. أدعو إلى الله، لا يدعو إلى عصبية، ولا يدعو إلى حزبية، ولا يدعو إلى ضلالة، ولا يدعو إلى بدعة، إنما يدعو إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة، والبصيرة هي العلم، على نور من الله، على بصيرة من الله سبحانه وتعالى. أنا ومن اتبعني، أي هذه سبيلي وهذه سبيل من اتبعني. فإن الذي يتبع من هو على الصراط المستقيم يسير على الصراط المستقيم، ومن اتبع الشهوات وتلقف الشبهات وأجاب دعاة الضلالة الذين ينحرفون عن الصراط المستقيم يمنة أو يسرة، فإنه ينحرف عن الطريق الذي يوصل إلى الله عز وجل في أقصر وقت. أيها الناس، أهل العلم عليهم وظيفة عظيمة ومسؤولية جليلة، لأنهم هم الذين بقي معهم النور الذي يدلون الناس عليه ويهدون الناس إليه، لأنهم تفقهوا في القرآن وتفقهوا في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلهذا كان لزاما على الناس أن يعرفوا قدرهم، وكان لزاما على الناس أن يسألوهم عما أشكل عليهم، فإن الله لم يرفعهم هذه الرفعة ولم يضعهم في هذا المكان إلا لأجل أن يبصروا غيرهم. قال المولى سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال ابن عباس: أولو الأمر هم أهل العلم. قال ابن كثير رحمه الله بعد أن ساق الأقوال في الآية: والظاهر والله أعلم أن أولي الأمر يشمل الأمراء والعلماء، فإنهم أولو الأمر، ووجب على الناس أن يطيعوهم في طاعة الله سبحانه وتعالى، فإنما الطاعة في المعروف. وأهل العلم هم الذين يقومون للناس أعمالهم صحة وفسادا، صوابا وخطأ، سنة وبدعة، شركا وتوحيدا، هدى وضلالة. لا يقوم ذلك إلا من كانت عنده البصيرة، فأما من كان جاهلا فلربما اختلطت عليه الأمور فقنط الناس من رحمة الله أو دلهم على الضلالة. يدل لذلك ما في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عابد، على راهب يتعبد لله عز وجل، وليس هو من أهل العلم إنما هو من أهل العبادة. فجاءه فسأله وهو يظنه أعلم أهل الأرض، فسأله هل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فأتم به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، فجاءه فسأله هل له من توبة؟ قال: نعم، ومن الذي يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن قريتك قرية سوء، وإن لله عز وجل عبادا صالحين في قرية كذا وكذا يعبدون الله، فانطلق فاعبد الله معهم. فذهب ذلكم الرجل حتى إذا نصف الطريق وبلغ نصفها جاءه أمر الله وجاءه الموت وحضره ملك الموت وحضرت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة العذاب الذين أرادوا أن يقبضوا روحه: قالوا: إنه لم يعمل خيرا قط. وقالت ملائكة الرحمة: إنه أقبل على الله عز وجل بوجهه تائبا، أو كما قالوا. فقضى الله عز وجل بينهما وأرسل بينهما حكما أن قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أقرب فهو لها، فقاسوا فوجدوه أقرب إلى القرية التي يريد بشبر. وفي رواية: أوحى الله عز وجل إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقاربي. وفي رواية أنه نأى بصدره إلى الأرض التي يريد وإلى القرية التي فيها القوم الصالحون، فقبضته ملائكة الرحمة. وهذا يدل على فضل العالم على العابد. فانظر إلى هذا الحديث كيف نجا هذا الرجل المسرف على نفسه بالمعاصي القاتل لمئة نفس، كيف نجا من العذاب مع أنها لا تزال متعلقة به، لا تزال متعلقة به الحقوق التي ترتبت على قتل تلك الأنفس الكثيرة، ولكنها عند الله عز وجل يوم القيامة. والمقصود أنه نجا بفتوى وإرشاد ذلك العالم. وانظر إلى العابد كيف أفتى بجهل فتسبب في إهانة نفسه بل في قتل نفسه. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الصدور، ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا الحديث والله إنه حديث عظيم يبين فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سببا عظيما من أسباب انتشار الضلالة والانحراف، ألا وهو غياب أهل العلم، إما غيابهم بهجرتهم وذهابهم بعيدا عن من يحتاجون إليهم، وإما غيابهم حين يغيبون تحت أطباق الثرى بالموت. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الصدور، ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم والناس لا يزالون بحاجة إلى من يسألوهم اتخذوا رؤوسا جهالا، اتخذوا رؤوسا جهالا ما عندهم علم بالشريعة فسألوهم فأفتوا بغير علم، إما أن يفتوا بآرائهم أو بأهوائهم أو بالعادات القبلية المخالفة للشريعة أو بالقوانين الوضعية التي جاءت من قبل أعداء الإسلام، أو أن يفتوا في ضلالة من الضلالات بتزيين وتسويل من الشيطان، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ضلوا وأضلوا. فيا أيها الناس، رفع الله عز وجل مكانة أهل العلم. قال الله سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأخبر سبحانه وتعالى ألا سواء بين عالم وجاهل، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه وتعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فيا أيها الناس، هؤلاء هم الذين شرفهم الله، وهم الذين كرمهم الله، وهم الذين جعلهم الله أهل الخشية. قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء وهم خير البرية. فإن أهل الإيمان هم خير البرية، ومقدم أهل الإيمان هم أهل العلم. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. وقد أخبر سبحانه وتعالى أن أهل الخشية حقا هم أهل العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن جماعة رحمه الله في كتابه التذكرة: فدلت هاتان الآيتان على أن خير البرية هم أهل العلم، فأهل الإيمان عموما هم خير البرية، ومقدم هؤلاء هم أهل العلم الذين يبقى علمهم في الدنيا ويبقى علمهم يوم يقوم الأشهاد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. فما زال يقال لهم أهل العلم يوم يقوم الأشهاد، فهم أهل العلم حقا في هذه الدنيا، وأهل العلم بقاء ودواما يوم يقوم الأشهاد. ويقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أهل العلم هم الذين ينظرون إلى حقائق الأمور ويعرفون الفتن ويعزفون عن الدنيا ولا يتعلقون بها ولا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. هم الذين يضعون الأمور في نصابها الصحيح. وتأمل قول الله سبحانه وتعالى: فخرج على قومه، يعني قارون، فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما ولا يلقاها إلا الصابرون. فتأمل كيف عرف أهل العلم أن ما أوتي قارون مما فتن به قومه أنما هو متاع زائل، وأن الله عنده حسن الثواب. أهل العلم يا معاشر المسلمين هم الذين يعظم خيرهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وكما قال سبحانه وكما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وكما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أي شهدوا وأولو العلم أي شهدوا قائما بالقسط. فأشهد الله عز وجل على وحدانيته، وأشهد الله عز وجل على ألوهيته، أشهد أهل العلم وأشهد ملائكته الكرام وقرنهم بهم. فيا أيها الناس، هذا فضل أهل العلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا، وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في البحر يصلون ويستغفرون على معلم الناس الخير. وإن الأنبياء وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا حديث عظيم له طرق، جاء من حديث أبي الدرداء ومن حديث أبي هريرة وجاء عن غيرهما. فالعلماء هم ورثة الأنبياء في تبليغ شرع الله سبحانه وتعالى، فلهم مكانة عظيمة في هذه الشريعة، لهم مكانة سامية رفيعة في هذه الشريعة، لأن الله عز وجل هو الذي أعزهم وهو الذي أعلى شأنهم. فالله عز وجل من يعزه الله فلا مذل له، ومن يهينه الله فإنه لا معز له. فيا أيها الناس، علينا أن نعلم مكانتهم وأن نعرف قدرهم وأن نعلم الصادقين منهم ممن كانوا من علماء الفتن ومن علماء الشبهات وممن يضلون الناس عن صراط الله المستقيم، كما قال الله سبحانه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن من الناس من يتتبع المتشابه ويلبس بها على الناس ويفتن فيهم في معاشهم في بلدانهم في دينهم ودنياهم، فيضلهم عن الصراط المستقيم في أبواب العقائد، في باب التوحيد، في باب العبادات، في أبواب المعاملات، ويدخلهم في الضلالات والبدع، ويدخلهم فيما لا يرضي الله عز وجل من محدثات الأمور. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فيا معاشر المسلمين، علينا أن نعرف الحق ونعرف أهله، وأن نعرف قدر أهل العلم في هذه الأمة، فإنه لا خير في أمة ضاع حق أهل العلم فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الإعانة والخير، وأن يغفر لنا ولكم وللمسلمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، إن أعداء الإسلام يسعون بطريقة ممنهجة مدروسة مخطط لها إلى تشويه صورة أهل العلم عند الناس، حتى يبقى الناس كالغنم بلا راعي، ويبقى الناس في عمى لا يرون البصيرة والهدى. فإن البصيرة والهدى التي في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يوضحها أوضح بيان، ويأخذها ويريها للناس ويعلمهم إياها أهل العلم. فإذا تشوهت صورة أهل العلم فإنما قلت البصيرة في الناس أو ضاعت. هذه حملة شرسة من قبل أعداء الإسلام على علماء أهل الإسلام الذين يدعون إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لا إلى أولئك الذين يدعون إلى الضلالات، يدعون إلى الرفض، يدعون إلى التصوف، يدعون إلى البدع والمحدثات، يدعون إلى الفرقة، يدعون إلى المتشابه، يدعون إلى اللهث وراء الدنيا، يدعون إلى اللهث وراء أعداء الإسلام، وإلى تبرير كل خطأ أو كل قانون لهم أو غير ذلك. ما أولئك بصادقين، إنما أولئك دعاة ضلالة يضلون الناس، وإنما المقصود هم أهل العلم والحق الذين يبصرون الناس بالشريعة. فهؤلاء لا بد أن يعرف قدرهم، ولا بد أن تكرمهم هذه الأمة، فوالله الذي لا إله إلا هو إن كرم هذه الأمة من إكرامها لعلمائها، وإن ذلها وهوانها من إذلالها وإهانتها لعلمائها. فإن الله سبحانه وتعالى ما كان ليضيع أهله وما كان ليضيع أولياءه. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، والله عز وجل يقول: في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال ومن تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، إلى آخر الحديث. فمن أراد أن يبارز رب العالمين بالحرب فليعادي أولياء الله. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وكما قال سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما أذلت أمة أنبياءها ولا ورثة أنبيائها إلا ذلوا بسبب ذنوبهم، فإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذه بحظ وافر. ألا وإن دعوات جاهلية وأبواقا مأجورة مستأجرة تدعو إلى الطعن في أهل العلم، أو إلى تهميشهم عن الحقيقة وعن المشاهد، وأن الناس يسيرون من دون وعي ومن دون إرشاد ومن دون سؤال لأهل العلم، ويزعمون كما زعم أصحاب الكنيسة النصرانية أن الدين إنما هو في محيط الكنيسة، وأن أمور الناس لا يحتاجون فيها إلى دين، وإنما كل يركب هواه ويأخذ برأيه وينظر ما هو الأصلح له. هذه دعوة غير سديدة وفيها مفاسد عظيمة، فإن الله عز وجل أكرمنا بالإسلام الذي نظم لنا أمور معاشنا وأمور معادنا، الذي فيه صلاحنا في دنيانا وفيه صلاحنا في أخرانا. فإن الإسلام شرع كامل تام: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فيا أيها الناس، يا أيها الناس، علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذا النور الذي أعطانا الله عز وجل، وأن نعرف لأهل العلم قدرهم، وأن نسألهم عما أشكل علينا، وأن لا ننجرف وراء من يضلل أو يقلل أو يستنقص من أهل العلم، فإنهم والله إنهم لا يريدون بأهل الإسلام خيرا، وإنما يريدون أن ينجرف المسلمون وراء أعدائهم. ألا وإن أهل العلم الصابرين لا ينظرون إلى الخلق ولا يهمهم من رضي عنهم أو سخط عليهم، إنما ينظرون إلى رضا الخالق سبحانه وتعالى، يؤذون وهم يريدون الخير للناس. مهمتهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن أصابهم في ذلك ما أصابهم من الأذى فإنها هي المهمة والوظيفة التي ألقيت على عاتقهم. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وقال سبحانه عن لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون من ورائه أذى، يحتاج الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يصبر لأجل ذلك. وكما قال بعض السلف: ما ترك لي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صديقا. وذلك لأن أهل العلم يقولون كلمة الحق في الرضا وفي الغضب، فيما لهم وفيما عليهم، فمن أخذ بقولهم وأخذ بما دلت عليه الأدلة مما يريدونه فذلك الذي ينجو عند الله، ومن أعرض فإنما يعرض على نفسه، ومن ترك فإنما يذهب بعيدا عن الصراط المستقيم. فيا معاشر الناس، يا معاشر الناس ويا أمة محمد، علينا أن نتفقه في دين الله وأن نكرم من أمر الله بإكرامه. قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من إكرام الله، إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام وحامل القرآن غير الغالي غير الجافي عنه والغالي غير الغالي فيه والجافي عنه. فمعنى ذلك أن حامل القرآن إذا كان قد حمله لفظا ومعنى وعمل به قبل أن يأمر الناس به، فذلك هو المكرم عند الناس والذي يجب على الناس إكرامه. وأما من أقام حروفه وضيع حدوده ولم يجاوز تراقيه فإن هذا لا ينفعه، وإنما يكون حجة عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. فنسأل الله عز وجل أن يكرم هذه الأمة التي تكرم علماءها وتكرم ورثة الأنبياء وتكرم طلبة العلم السائرين في طريق العلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وفي آخر هذا المقام نصيحة أوجهها لعموم المسلمين حفظهم الله، ولا سيما في هذه الأيام، أن وقت الجمعة قد صار يتقدم إلى نحو 12 وقبل ذلك. فيا أيها المسلم العزيز ويا أيها الأخ الكريم، بادر إلى الجمعة في أول وقتها واحضر قبل وقتها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ومن جاء بعد أن يحضر الإمام وتطوي الملائكة الصحف فإنه يكتب من حاضر الجمعة ولا يكتب من المقربين ومن السابقين. فسابقوا رعاكم الله. فإنا نشهد هذه الأيام أن الإمام إذا صعد على المنبر في أوائل الخطبة يجد قلة في المصلين، ثم يتوافدون بعد ذلك، وذلك لأن الوقت بدأ يتقدم. فعلى المسلم أن يكون حريصا على يوم الجمعة، وحريصا على الخطبة، حريصا كذلك على شهود الخير، ليسمع ما ينفعه الله عز وجل به، وليسمع الذكرى. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية ويذل فيه أهل الشرك والكفر، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن سلك طريقك المستقيم وأن تثبتنا عليه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم كن للمسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم ناصرا وحافظا ومعينا. اللهم إنا نستودعك إياهم، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، واهدهم ويسر هداهم إليهم، وانصرهم على من بغى عليهم، وأعنهم ولا تعن عليهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.